بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله: باب غسل الرجلين في النعلين ولا يمسح على النعلين. باب غسل الرجلين في النعلين، أي غسل الرجلين وهما في النعلان، بشرط أن يصل الماء إلى سائر أعضاء القدم، وأيضا تخلل الأصابع ولا بأس أن تعاد في النعلين، تعاد الرجلان في النعلين. ولا يمسح على النعلين، وهذا في إشارة من الإمام البخاري رحمه الله إلى ضعف أحاديث مسح النعلين، حديث المغيرة بن شعبة، وقد عله غير واحد من الحفاظ، وجاءت الأحاديث المتكاثرة التي بلغت حد التواتر في المسح على الجوربين. هما ما غطى الكعبان، وهكذا يمسح الخفين، يعني أحاديث جاءت الأحاديث المتواترة في المسح على الخفين، وهما ما غطى الكعبين، ويقاس عليهما الجوربين، ويقاس عليهما الجوربان. فيمسح عليهما أخذا بحديث ثوبان أن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على العمام والتساخين، فالجوربان تسخن القدم. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف وهو التنيسي الدمشقي، أصله من دمشق نزلة النيس وهي من مصر. قال: أخبرنا مالك وهو ابن أنس ابن مالك ابن أبي عامر الأصبحي، اليمني المدني، نزل المدينة ولقب بإمام الهجرة، بإمام دار الهجرة وهي المدينة. عن سعيد المقبري وهو سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن عبيد بن جريج وهو مدني مولى بني تميم، وليس بينه وبين ابن جريج الفقيه المكي مولى بني أمية نسب. والفقيه هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج. أنه قال لعبد الله بن عمر وهو ابن الخطاب العدوي القرشي: يا أبا عبد الرحمن، وهي كنية عبد الله بن عمر، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، ورأيتك تلبس النعال السبتية، ورأيتك تصبغ بالصفرة، ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية. قال عبد الله: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر ويتوضأ فيها، فأنا أحب أن ألبسها. وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. الحديث رواه مسلم. قوله قول عبيد بن جريج لعبد الله بن عمر: يا أبا عبد الرحمن، رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. ناداه بالكنية، وهذا يدل على أنه يجله، فكون الإنسان ينادي الإنسان بالكنية هذا فيه إشعار بأنه يجله، والنداء بالكنية أفضل من النداء بالاسم، وذاك جائز: يا فلان، يا أبا فلان. قوله: رأيتك تصنع أربعا لم أرى أحدا من أصحابك يصنعها. قال: وما هي يا ابن جريج؟ قال: رأيتك لا تمس من الأركان إلا اليمانيين، أي لا تمس من أركان الكعبة إلا الركنين اليمانيين، وهما الحجر الأسود وقبله الركن اليماني، وأطلق عليهما يمانيان تغليبا. وهذه هي السنة، أن الركن اليماني يستلم يمسح باليد، والأفضل باليد اليمنى، ولا يسمي الإنسان ولا يكبر، إذ أنه لم يرد ذلك، وإنما ورد المسح والاستلام. والحجر الأسود يقبل إن أمكن، وإلا يستلم باليد أو بالعصا ويقبل ما استلمته به، كما جاء في حديث أبي الطفيل أن النبي عليه الصلاة والسلام استلم الحجر بالعصا وقبل العصا. وجاء أيضا أنه قبل الحجر واستلمه بيده هذا وهذا، فلك أن تقبل ما استلمت به الحجر، ما وصل إلى الحجر، ولك أن تقتصر على الاستلام إن أمكن، إن لم يمكن التقبيل، ولك أن تشير إليه بالعصا أو باليد إن تعذر ما تقدم. وأما الركنان الشاميان فلا يمسان. قال: ورأيتك تلبس النعال السبتية. وهي النعال التي ليس فيها شعر. قال: ورأيتك، سيذكر ابن عمر السبب في ذلك، وهو أنه يأتسي برسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الأمور الأربعة. ورأيتك تصبغ بالصفرة، نوع من الصباغ المأخوذ من الشجر، إما من الوسمة أو ما شابهها، يحتمل أنه يصبغ شعره، ويحتمل أنه يصبغ ثوبه. ورأيتك إذا كنت بمكة أهل الناس إذا رأوا الهلال، أي في بداية الشهر، بداية شهر ذي الحجة، ولم تهل أنت حتى كان يوم التروية، أي يوم الثامن. قال عبد الله بن عمر: أما الأركان فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يمس إلا اليمانيين، وأما النعال السبتية فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يلبس النعل التي ليس فيها شعر، وهي السبتية التي ليس فيها شعر، ويتوضأ فيها أي يغسل رجله فيها، بعضهم قال ويتوضأ فيها أي يمسح عليها، لكن ظاهر السياق أنه كان يغسلها، يغسل رجليه وهما في النعل، وهذا يدل على الجواز. ولو كان المراد بذلك المسح لقال ويمسح عليها ويتوضأ عليها، لكن لما قال ويتوضأ فيها أي في النعال يغسل رجله وفيها، وإذا أطلق الوضوء فيراد به الغسل بالماء في الغالب. وهذا هو الشاهد ويتوضأ فيها، لا سيما إذا كان النعل له شراكان يصل الماء إلى سائر القدم. قال فأنا أحب أن ألبسها، يحب أن يلبس النعال السبتية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يلبسها، وكما تقدم أن قلنا السبتية التي لا شعر فيها وهي مشتقة من السبت وهو الحلق، قاله في التهذيب، وقيل السبت جلد البقر المدبوغ بالقرض، وقيل بالسبت بضم أوله وهو نبت يدبغ به، قاله صاحب المنتهى. وقال الهروي قيل لها سبتية لأنها انسبتت بالدباغ أي لانت به، يقال رطبة منسبتة أي لينة. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يلبس النعال السبتية التي دبغت وزيل شعرها، وهي ألين وأريح للقدم. قال وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. قال الحافظ وهل المراد صبغ الثوب أو الشعر؟ قال يأتي الكلام على ذلك حيث ذكره المصنف في كتاب اللباس إن شاء الله، يعني يشير إلى أن المراد بالصبغ هي الثياب. وقال النووي رحمه الله في شرح مسلم يصبغ فقوله يصبغ وأصبغ بضم الباء وفتحها، يصبغ يصبغ، لغتان مشهورتان حكاهما الجوهري وغيره. قال الإمام المازري قيل المراد في هذا الحديث صبغ الشعر، وقيل صبغ الثوب، قال والأشبه أن يكون صبغ الثياب، لأنه أخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صبغ، ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه صبغ شعره. كأنه يريد بالصفرة، وأما بالحنة فقد ثبت. قال القاضي عياض هذا أظهر الوجهين، وإلا فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، فقد جاءت آثار عن ابن عمر بين فيها تصفير ابن عمر لحيته، واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصفر لحيته بالورس والزعفران، رواه أبو داود. وذكر أيضا في حديث آخر احتجاجه بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصبغ بها ثيابه حتى عمامته. فالصفرة يجوز أن يصبغ الإنسان بها شعره كما جاء في الحديث هنا بالزعفران والورس، وهما نوعان من الطيب فيهما صفرة. وأيضا ذكروا الصبغ بالوسمة، نوع من الشجر لا ضرر فيها. وأحسن ما يصبغ به الشعر ويغير الشيب به الحناء والكتم، لحديث أبي ذر وأنس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن أحسن ما غيرتم بهذا الشيب الحناء والكتم. والحناء معروف، والكتم نبت طيب الريح طيب الثمر، له ثمر يشبه ثمر الأراك، لكن ثمر الأراك منه أسود ومنه أحمر، له ريح طيب. الكتم يباع عند العطارين، فلك أن تستقل بالحناء ولك أن تستقل بالكتم ولك أن تخلطهما معا فتصبغ بهما. هذا أحسن ما يغير به الشيب، ما يصبغ به الشعر. وثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام روي عليه رضغ من حناء على رأسه وعلى لحيته كما في حديث أبي رمثة، فقد صبغ. ومنهم من أنكر أنه صبغ، لكن جاءت أحاديث تدل على أنه صبغ عليه الصلاة والسلام، إنها حديث أبي رمثة هذا. ويجوز صبغ الثياب بغير الحمرة، بغير الأحمر بالنسبة للرجال، فكما جاء في هذا الحديث أنه صبغ بالصفرة، يحمل أنه صبغ ثيابه على قول بعض أهل العلم، فلا مانع من ذلك. أما بالحمرة فقد جاء النهي أن يتزعفر الرجل، وكذلك الصبغ بالعصفر وهو أحمر، فقد رأى النبي عليه الصلاة والسلام على عبد الله بن عمرو ثوبين معصفرين فقال: أمك أمرتك بهذا، أي أن هذا من خصائص النساء. وفي رواية إنه لباس الكفار، قال: أحرق أغسلهما يا رسول الله؟ قال: بل احرقهما. أما إذا كانت الحمرة من أصل الثوب فلا مانع من لبس الثوب، وإذا كانت بسبب الصفرة فنهي الرجال عن لبس ذلك، بخلاف النساء فهذا جائز. والذي لا يجوز في الشعر هو الصبغ بالسواد، كما جاءت عدة أحاديث، ومنها ما جاء في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى والد أبي بكر أبا قحافة ورأسه ولحيته كالثغامة بيضا، فقال: غيروا هذا وجنبوه السواد، وجنبوه السواد. وأيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليكونن أقوام يصبغون بالسواد كحواصل الحمام لا يريحون رائحة الجنة. وأحاديث جاءت كثيرة في النهي عن الصبغ بالسواد، فتغيير الشيب بالسواد منهي عنه بخلاف الحنة والكتان، فهو أحسن ما يغير به الشيب، والصفرة جائزة. المأخوذة من الشجر والصفر التي لا ضرر فيها. قال: وأما الصفرة فإني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصبغ بها، فأنا أحب أن أصبغ بها. وأما الإهلال فإني لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل حتى تنبعث به راحلته. هذه السنة أن الحاج لا يهل بالحج إلا يوم التروية، يوم الثامن من ذي الحجة، وكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يهل حتى تنبعث به راحلته في الميقات وفي غيره، يعني إذا ركب الراحلة، إذا ركب راحلته واستوى عليها يستقبل بها القبلة ويهل. والإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، وهكذا أيضا بالنسوك يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك عمرة وحجا وهكذا، ثم ينشغل بالتلبية. أما الإهلال من أول الشهر فهذا لم يؤثر عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولذلك كان ابن عمر لا يهل إلا يوم التروية لا كما يفعل غيره. اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من الأدلة على شدة تأسي ابن عمر بالنبي صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: رجل توفي قبل أمه، هل أبناؤه يرثون مع أعمامهم في إرث جدتهم أم أبيهم؟ الجواب أنهم لا يرثون لأنهم محجوبون بأعمامهم، فولد الابن لا يرث مع وجود الابن أو الأبناء. ولكن إن وصلت لهم جدتهم بالثلث فما دون فجائز، لأنهم غير وارثين في هذا الحال. يقول في سؤاله الثاني: هل الأم ترث ابنها الذي توفي قبلها؟ الجواب نعم، ترث من ابنها. إما الثلث أو السدس، كان له ولد السدس أو إخوة السدس أو الثلث على حسب. الورثة الموجودين. يقول السائل: رجل له بنتان فأعطى لأولاد إحداهن جزءا من أرضه ولم يعطي لأولاد الأخرى، فما حكم هذا؟ وما حكم الهبات الأحفاد؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم. فالإنسان يسوي في الهبة وفي العطية بين أولاده من صلبه أو أبناء أبنائه أو أبناء بناته، فولد الابن ابن، ولد البنت ابن، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: إن ابني هذا سيد، للحسن بن علي. فالواجب التسوية بين أبناء البنات أو أبناء الأبناء أو الأبناء من الصلب، للحديث: اتقوا الله وعدلوا بين أولادكم والله أعلم. إلا إذا حصلت حاجة استدعت تخصيص هؤلاء، كأن يحصل لهم مرض أو حصل لهم إعواز أو ما أشبه ذلك فأعطاهم للحاجة، أما في حال استغنائهم جميعا فالتسوية، التسوية هذا هو الأصل. وإذا خص أحدهم للحاجة التي طرأت له لا مانع، حتى أبناؤك مثلا رأيت هذا يحتاج إلى زوجة زوجته، والآخر صغير ما يلزمك أن تزوج الصغير أو تدخر له مالا حتى يكبر يتزوج، متى ما احتاج إلى الزوج زوجته إن كان في وسعك، ومتى ما شق عليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهكذا يمرض بعض أولادك يحتاج إلى علاج تعالجه، والذي في عافية الحمد لله. بعض أولادك يحتاج إلى مثلا يدرس في بعض الجهات أو كذا، يحتاج إلى أن تعطيه قيمة الكتب، قيمة الدفاتر، الأقلام تخصه بشيء، أولئك صغر لا يحتاجون إلى هذا فلا بس. هذا يأكل كثيرا تعطيه ما يكفيه، ذاك يأكل أقل تعطيه ما يكفيه، وهكذا. فلا بأس أن يخص بعض الأولاد للحاجة لسد حاجته فقط، أما في حال عدم وجود الحاجة فالتسوية هذا هو الأصل. اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، وهكذا في أولاد الأحفاد أو أبناء الأبناء. يقول: هل الأفضل في قراءة القرآن التدبر مع مراعاة القراءة الصحيحة أو الإسراع؟ لا شك أن التدبر أفضل والترتيل أفضل، ورتل القرآن ترتيلا، أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، هذا هو الأصل. لكن ثبتت آثار عن السلف أنهم كانوا يكثرون من قراءة القرآن في رمضان. ذكر ابن رجب رحمه الله عدة آثار في ذلك، قال: فلا بأس في هذا الحال أن يسرع الإنسان ولا يتخذ ذلك عادة حرصا على فضل الزمان. فضل الزمان، وحتى يقتدي بالسلف في الاستكثار من قراءة القرآن، وإلا لا شك أن القراءة مع التدبر أفضل. أو بهذا المعنى يراجع كلام الرجب، لأنه ثبت عن بعض السلف أنه كان يختم في كل يوم ليلة، وبعضهم في اليوم وبعضهم في الليلة، بعضهم في الثلاث الأيام، بعضهم أكثر من ذلك، كانوا يتنافسون في قراءة القرآن في رمضان. وأما مع التكسير فهذا خطأ، لابد من التحري للصواب في القراءة، يحذر الإنسان حذرا ويكون بعيدا عن هذه الأخطاء. يقول السائل: هل لسجود السهو تكبير؟ الجواب: نعم، كما دلت على ذلك الأدلة. حين سلم النبي صلى الله عليه وسلم من ثنتين وأخبر أنه سلم من ثنتين، قال: أصدق ذو اليدين؟ أو كما قال ذو اليدين؟ قالوا: نعم. فأكبر وثنى رجليه، وهكذا جاء التكبير في حديث ابن مسعود وغيره، ابن بحينة. يقول: ما هي، يقول في سؤاله الثاني: ما هي السنة في كيفية التسبيح بعد الصلاة؟ أي باليد. التسبيح باليد، كان النبي عليه الصلاة والسلام يعقد التسبيح بيده، هكذا في حديث عبد الله بن عمرو. وأما زيادة بيمينه فهي شاذة، يمينه كان يعقد التسبيح بيمينه، لكن جاء الثابت كان يعقد التسبيح بيده، وأيضا جاء في بعض الروايات كان يعقد التسبيح. والعقد هو الشد، العقد في اللغة هو الشد مع الإلزاق، الشد والإلزاق. وفي الحديث الآخر وإن كان فيه كلام ويصحه بعض أهل العلم: عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، عقدنا التسبيح بالأنامل فإنهن مستنطقات، والأنامل هي أطراف الأصابع وعقدها يكون بإلصاقها في راحة اليد، هذا هو العقد، تعقد أناملك أي تشدها وتلزقها في أصل اليد، هذا هو العقد. والنفاثات في العقد أي كنا يسحرنا ويعقدنا على سحرهن. العقد هو أن تلصق أطراف أصابعك براحة يدك، هذا هو العقد. هكذا قال ابن عمر فكان يعقد هكذا، يبدو أنه ألصق أطراف يده براحة يده، أطراف أصابعه براحة يده. وبعضهم إذا سبح يلصق أو يجعل أنمله أنملة الإبهام، طرف الإبهام على مفاصل أصابعه هكذا، على مفاصل أصابعه بدءا بالخنصر. هذا ليس عقدا، هذا يعني لم يذكروا في العقد أنه إلصق طرف الإبهام بمفاصل الأصابع، لكن ذاك الحديث يستأنس به، عقدنا التسبيح بالأنامل هكذا، فإنهن مستنطقات، هذا هو العقد. وبعضهم يعقد يلصق أطراف أصابعه براحة يده ثم يحل ثم يعيد يرجع إلى الخنصر فيفتحها هكذا، هذا يسمى حل العقد، حل، هذا عقد وهذا حل. والصواب أن الإنسان يلصق أطراف أصابعه براحة يده واحدة بعد الأخرى، ولا مانع أيضا أن يعقد التسبيح بيده اليسرى لأن زيادة بيمين شاذة، وهذا هو التيامن المذكور في حديث عائشة، كان يعجبه التيامن في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله، والتيامن هو البدء باليمين ثم اليسار. بقي الإشكال كان يعقد التسبيح بيده، يعني من باب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، كون اللفظ هنا أضيف إلى الضمير يدل على الجنس. فالأمر واسع في هذا، من يقتصر على اليمنى لا ينكر عليه، ومن سبح باليمنى واليسرى هو الأقرب لحديث عائشة، والأيسر. وما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين لاختار أيسرهما ولم يكن إثما، والله أعلم. يقول السائل: ما حكم الوضوء والشخص مركب فراشة في يده؟ يغسل العضو مكان الفراشة، يتيمم له، كان الماء لا يصل إلى مكان الفراشة يتيمم لذلك لأنه مريض، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. منهم من قال يمسح على الجبيرة، حكمها حكم الجبيرة، لكن حديث المسح عن النبي صلى الله عليه وسلم ما ثبت منها شيء، وجاءت آثار، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.